بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء ربي إن شاء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع بعض في سلسلة سعى لقلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى إذا أردت ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سنة على حظ النفس ولا ابتغاء هوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح نولي ذلك والقدر عليه. إن شاء الله نبدأ ونكمل ما بدأناه في إيمانيات أو وقفات مع سورة الفاتحة. النهاردة إن شاء الله مع مقام جديد من مقامات السير إلى الله عز وجل، ومقامات ينبغي للعبد السير إلى الله عز وجل أن ينتبه إليها في رحلة سيره إلى الله. النهاردة معنا مقام من أجل المقامات الإيمانية وأرفع المقامات القلبية في رحلة سير إلى الله، وهو مقام الاستئذان. نصح لنا استخدام هذا التعبير. مقام الاستئذان مقام بيتدفق من خلاله أنوار السكينة والجمال في التعامل مع الله عز وجل، وده اللي تشمله ببساطة صيغة البسملة اللي بتعد مفتاح لكنوز الأسرار والأنوار الإيمانية في رحلة السير إلى الله عز وجل. بل إن بهذا المقام وهذا المفتاح ولهذه الكنوز بيخترق العبد الأعتاب والأبواب على الله عز وجل بغير سن، حتى يستطيع أن يدخل في جوار الله تبارك وتعالى وأن يفر إلى الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء السابق. تتخيل هذا العبد وهو لا يستطيع أن يستأذن في الدخول على مولاه سبحانه وتعالى. والمقام ده في جميع مراحل التي بيسير إليها العبد في رحلة سيره إلى الله عز وجل. العبد اللي ما بيفعلش هذا الأمر ولا يستطيع أن يصل لهذا المقام بتلاقيه سهل جدا في أنه ينتهك كل الحرمات، حرمات الأدب والحياء مع الله عز وجل والعياذ بالله، فيطرد مذموما مدحورا ويحرم من درقات النور والهدى في الطريق إلى الله عز وجل. محتاجين أن احنا نطرق أبواب الهداية، نطرق أبواب الإيمان، نطرق أبواب التوفيق والسداد والمعية حتى نستطيع أن ندخل على الله. الإيمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى خلاف طبعا في مسألة أنها بتعد سورة أو آية من سور الفاتحة أو لا تعد، طبعا الخلاف في هذا الأمر واسع، ولكن مش الشاهد بتاعنا أن احنا نذكر مسائل الخلاف في هذا الأمر أو هذا المقام، ولكننا نريد في هذا المقام أن نستشعر المعاني الإيمانية لهذه البسملة ولهذا المقام، مقام الاستئذان على الله عز وجل. معنى البسملة ببساطة هي أن أنت تبدأ بتسمية الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل دون غيره. يعني ايه؟ هتقول لي انا ما بذكرش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك ان المقصود مش كده، المقصود ان انت تستعين بالله عز وجل تذكر ربنا تبارك وتعالى، ما تذكرش نفسك. يعني تتحول من حولك وطولك وقول على الله عز وجل في اي شيء، سواء من امر الدنيا او امر الآخرة، ان انت تدخل في معية الله عز وجل وفي رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وتشمل جميع الخلق الصالح والطالح، المؤمن والكافر، الإنس والجن إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة السورة من القرآن بيتضمن التوحيد، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكأننا بنستأذن أو بنقول اللهم إني أقرأ هذه السورة أو هذه الآية أو أفعل هذا الأمر باسمك أنت، بحولك أنت، بإذنك أنت، بطولك أنت، بقوتك أنت. ولكأنك تقول لله عز وجل بقلبك قبل لسانك: باسمك اللهم أدعو، باسمك اللهم أطلب العلم، باسمك اللهم أعبد، باسمك اللهم أتزوج، باسمك اللهم أستعن بك على الطاعة، باسمك اللهم أتحول عن المعصية، فأنا بك وإليك، ولا حول ولا قوة لي إلا بك. هذا المقام مقام الاستئذان على الله عز وجل. ليسبق هذا المقام كما ذكرنا في اللقاء السابق مقام الافتقار وطلب الجوار من الله عز وجل. ففي الاستعاذة بنعلن هذا المقام، مقام الافتقار وطلب الجوار من الله عز وجل، وفي البسملة بنطلب أو بنرفع شعار الاستئذان أو نجتهد في الوصول لمقام الاستئذان على الله عز وجل واستنداد التوفيق منه تبارك وتعالى. والاثنين أو المقامين مقام الاستعاذة ومقام البسملة بيعدوا عتبة من نور دخول القلب إلى كنوز سورة الفاتحة خصوصا، وكنوز السير إلى الله عز وجل والوصول إليه عموما. ليه نتكلم في مقام الاستئذان على الله عز وجل في سورة الفاتحة المتضمنة لبسم الله الرحمن الرحيم؟ حتى تفتح مغاليق القلوب ومغاليق الأمور. مغاليق سورة الفاتحة على القلب، مراد الله تبارك وتعالى من وراء هذه الكلمات وهذه الآيات القوية، هذه الآيات الإيمانية، هذه الآيات التي تحمل في طياتها كنوز إيمانية وتربوية غاية في الأهمية. بسم الله حتى نطلب البركة والعون من الله عز وجل. فالبسملة بتعد أمر تخلية، تخلية من إيه؟ تخلية العبد السائر إلى الله عز وجل من الاعتماد على ذاته إلى الاعتماد على الله عز وجل. ليه برضو بنتكلم في مسألة البسملة وإن هي بتعد من مقامات الاستئذان على الله عز وجل في رحلة السير إليه عموما وفي سورة الفاتحة خصوصا؟ عشان في كذا رسالة متضمنة لهذا الأمر. أول حاجة، لابد إن أنت تعرف جيدا أنك لم تستطيع أن توفق إلى أمر أو أن تفعل أمر أو أن تهدى لأمر سواء على المستوى الدنيا أو على مستوى الدين إلا بالله عز وجل وإلا بإذن الله تبارك وتعالى. وده بيعد من بركات فهم لهذه المقامات وثمرة إيمانية للتعايش مع هذا مع هذه المقامات في رحلة السير إلى الله عز وجل. الرسالة الثانية أو الأمر الثاني اللي نريد أن احنا ننبه عليه في مقام الاستئذان على الله عز وجل، إن العبد السائر إلى الله لا ينبغي أبدا أن يتصرف في أي شيء من الأعمال إلا باستئذان سيده سبحانه وتعالى. وده من باب الأدب مع الله، سواء كان ده في أمر من أمور العبادات أو من الأمر من أمور العادات. وده بيعد تعبير عن مطلق التوكل والخضوع الواقع للقلب في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا بسنته القولية والعملية اعتماد مسألة الأذكار، سواء في بداية أي تصرف أو فعل، سواء كان أمر تعبدي أو تصرف تعبدي أو تصرف من باب العادات، سواء بقى هنتكلم عن الصلاة أو الصيام أو الحج أو البيع أو الشراء أو الدخول أو الخروج من المنزل إلى آخره من مثل هذه العبادات أو الأفعال أو التصرفات. حتى كمان في مسألة الاستخارة، أنت مش عارف الغيب في إيه، مش عارف بكرة في إيه، مش عارف الموضوع ده خير ولا شر، مش عارف ده أفضل ليك مع ربنا سبحانه وتعالى أفضل ليك في الدين أو في الدنيا، مش عارف. فبتستأذن ربنا سبحانه وتعالى وبتستخير ربنا سبحانه وتعالى: يا رب لو أنت عارف إن الموضوع ده خير ليا، يا رب اشرح صدري لي ويسره لي وافتحه لي إلى آخر هذه الأمور، ولو شر لي أصرفه عني يا رب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقبل لي الخير حيث كان ثم ارضني به. بتستأذن ربنا سبحانه وتعالى إن يا رب لو الأمر ده خير لي يسره لي وبارك لي فيه وافتح لي فيه، ولو شر لي اصرفه عني يا رب واصرفني عنه ثم قدر لي الخير حيث كان. لذا بتدور كلمات بسم الله الرحمن الرحيم حول المعنى الاستئذان التوكلي في رحلة السير إلى الله عز وجل. المعنى اللي بعد كده أن ما كان باسم الله وحده بصدق دام واتصل. عشان كده كان دائما بيقول لك إيه، اللي في حاجة منه لله ما بيقفش، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انفصل. لين يا جماعة أي حاجة بيبقى فيها استعانة بالله عز وجل وتوفيق وتلب توفيق ومداد من الله عز وجل، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في هذا الأمر وبيفتح في هذا الأمر بفضله ومنه وكرمه. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله ينقطع وانفصل. من كده أنت محتاج أن أنت يكون هذا المعنى القلبي والمعنى الإيماني مستمسك به في رحلة السير إلى الله عز وجل حتى تنال التسديد في الدين والدعوة في الدين والدنيا وفي سائر الأمور على مستوى الكسب الدنيوي أو الأخروي، ويكون هذه على سواء على مستوى الدين أو الدنيا على عين الله تبارك وتعالى، على صناعة ومعية الله عز وجل. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى تولاك، لو ربنا سبحانه وتعالى تولى صناعة الأعمال ووفقك في الأعمال التي تقوم بها على مستوى الدين والدنيا، تخيل كده ماهية هذه الأعمال هتكون عاملة ازاي، طبيعة استمرارية هذه الأعمال فضلا عن إقامة هذه الأعمال هتكون عاملة ازاي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمسكون بهذه المقامات في رحلة السير إليه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن نحقق مقام الاستئذان وهو مقام الاستعانة بالله عز وجل، وأن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في جميع التصرفات في العبادات أو في العادات في رحلة السير إلى الله عز وجل. الشاهد نحتاج أن احنا نعلن العجز والفقر لله تبارك وتعالى في فعل أي شيء، وأن نستمسك بهذا المقام ونعلن انتساب إلى الله عز وجل ونتأدب مع الله، ويكون حال أو مقام الاستئذان هو حالنا في رحلة السير إلى الله عز وجل سواء على مستوى العبادات أو على مستوى العادات سواء على مستوى الدنيا. نتأدب فتوحات الله عز وجل من التوفيق والسداد والهداية إلى آخرة الدين والدنيا بهذا المقام، مقام الاستئذان في رحلة السير إلى الله عز وجل. ده كان سريعا وقفة بسيطة معنا بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن الوقفات الإيمانية مع سورة الفاتحة. إن شاء الله نكمل مع بعض هذه الآيات المباركات، آيات سورة الفاتحة، المرة القادمة إن شاء الله، وندخل على الحديث اللي احنا ما زلنا شغالين عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حد فاكر الحديث اللي احنا شغالين عليه يا جماعة؟ حد فاكر الحديث اللي احنا شغالين عليه؟ جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن معنى اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جزاكم الله خير. فجينا كده نراجع تاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس بمراجعة إيمانية ومراجعة قلبية حتى نستشعر المعاني الحقيقية من داخل هذه الكلمات وهذه الأدعية، تكون بالنسبة لنا زي سرج تضيء لنا الطريق في رحلة السير إلى الله عز وجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم أو في هذا الجزء بينتقل عليه السلام من طلب السلامة من أوصاب النفس وسيئات النفس وسوءات النفس اللي هي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، بينتقل لهذا من هذه الأوصاب إلى مقام التحلية. فبينتقل ننتقل النبي صلى الله عليه وسلم تخلية، ونعني بكلمة تخلية النفس أو تخلية النفوس أي تخلية النفوس من الرذائل التي تعرقل سيرها إلى الله عز وجل. وأول فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بيطلبها من بعد التبرئة من هذه الأوصاب، أوصاب النفوس وسيئات النفوس وسوءات النفوس، إن ربنا سبحانه وتعالى يؤتيها تقواها. اللهم آتي نفوسنا تقواها. عارفين ليه يا معا؟ حد عارف ليه كده؟ متخيلين إن النبي ليه قال اللهم آتي نفوسنا تقواها؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مثلا اللهم أعني على تزكية نفسي؟ طب اللهم ذك، يعني هيجي لنا حديث بعد كده في تزكية النفس غاية في الروعة، بس ليه الجملة دي اللهم آتي نفوسنا تقواها؟ وإيه كمان؟ التقوى أساس كل خير. حلو، إيه كمان؟ لأن التقوى لا يستطاع العبد بنفسه ولكن يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. ماشي، إيه كمان؟ في الله يا معك، لأن إذا حدث هذا الأمر وهذه التزكية أو هذه التقوى للنفس وأودع الله سبحانه وتعالى في نفوسه في هذا الوقت، بتبرأ من كل شر وبتمنح كل خير بفضل الله تبارك وتعالى، لأن لا شيء أعلى من أن تسكن تقوى الله في القلوب، وأن الذي ثبتته يد الله تبارك وتعالى لا يبرح القلب أبدا. مخيلين حاجة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وضعها في القلوب. تخيل أن هذا الأمر أو هذا الشيء أو تلك الصفة أو ذلك المقام، مقام التقوى داخل القلب، لو ربنا سبحانه وتعالى زرعه في قلب العبد السائر إلى الله عز وجل، ترى ممكن ينزع هذا الأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد لهذا العبد خيرا يصنع هذا العبد على عينه سبحانه وتعالى. عشان كده زكيها أنت خير من زكاها. التزكية هنا هي الطهارة والنماء، الطهارة من كل شيء يجعل القلب لا يصل إلى الله عز وجل، وكل معنى داخل القلب ينمى هذا المعنى معاني قلبية تقرب إلى الله عز وجل. هذه المعاني تتكرر داخل القلب وتبنى شيئا فشيئا حتى يصل العبد إلى الله عز وجل بهذه المعاني الإيمانية وهذه الطهارة القلبية في رحلة السير إلى الله عز وجل. وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما أوضعه من معاني إيمانية ومقامات قلبية في قلوبنا ويعافينا من هذا في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. من كده النبي صلى الله عليه وسلم حديث غاية في الروعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وزكى عبد نفسه. فقام رجل وقال وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ تخيلوا كده، إيه هي التزكية أو غاية التزكية إيه هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله معه حيث كان. غاية التزكية هي الوصول لمقام الإحسان في رحلة السير إلى الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يعلم أن الله معه حيث كان أو حيث ما كان. والحديث ده بيخلع معانا أفق تاني التعامل مع قضية تزكية النفس أو تقوى النفس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ركز معايا كده، الآية بتقول إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب الحديث معنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. النبي بيطلب اللهم آتي نفوسنا تقواها. يبقى عندنا تقوى القلوب وعندنا تقوى النفوس. خد بالك ان احنا عندنا دلوقتي مقامين، مقام القلب او تزكية القلب ومقام تزكية النفس. يعني معنى كده ان احنا عندنا امراض للقلوب وعندنا امراض للنفوس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده مرض قلبي. امراض النفوس زي رؤية النفس، زي العجب، زي ازدراء الآخرين، ده مرض نفسي. فبالتالي عندنا تزكية للقلب وتزكية للنفس، عندنا مرض قلب ومرض نفس. خد بالك في رحلة السير إلى الله عز وجل من المقامين المختلفين دول، بحيث أن أحيانا تيجي تصلح أو تيجي تشتغل على مرض قلبي أو على معنى قلبي، تلاقي نفسك بتطغى عليك عشان أنت مش مراعي التوازن ما بين النفس وما بين القلب. فتجد مثلا نفسك بتكثر عشان تصل لمقام افتقار أو مقام قلبي معين، تعبدي معين في رحلة سيد الله عز وجل، مثلا بيأتي هذا المقام وليكن بالأسباب الشرعية من العبادة، فتجتهد في مسألة العبادة، بس وانت في نفس الوقت بتجتهد عشان تصل لهذا المقام القلبي، تلاقيك بتقع في مشكلة نفسية، وهي مثلا رؤية، هي مثلا العجب بعد العمل، لأن أسندت هذا العمل لنفسك مش لله، لحولك وقوتك مش بحول الله وقوة الله تبارك وتعالى. فبدأت تصلح حاجة قلبية حتى تصل لمقام قلبي، بدأت تبوظ ثانية حاجة إيه نفسية ثانية، أو تقع في مرض نفسي آخر. خدوا بالكم الحتتين دول يا جماعة. عشان كده إخوة كتير تيجي تقول إحنا كثير العباد أو بنكثر من العبادة، ولكن بنجد مشاكل عندنا نفسية عشان هو مرعاش ده، فاشتغل على جانب وغافل عن الآخر. عشان كده كما جاء في الإسرائيليات عن سيدنا عيسى أنه قال: وكم من سراج أطفأه الريح وكم من عابد أهلكه العجب. عابد يعني عنده مقامات قلبية عالية وصلة قلبية بين وبين الله تصل لأعلى المقامات القلبية، ولكن غافل عن تزكية نفسه فأهلكه العجب. عشان كده نحتاج التوازن التربوي في رحلة السير إلى الله عز وجل. أنت وليها ومولاها، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرك في الدين والدنيا، يتولاك، يصنعك على عينه سبحانه وتعالى، يصطنعك لنفسك عز وجل. كأننا بنتودد إلى الله عز وجل ونتقرب إلى الله حتى نصل لهذا المقام، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولانا، ربنا سبحانه وتعالى يصنعنا على عينه سبحانه وتعالى، ونكون من أهل الله عز وجل، وندخل بمقام الفرار ومقام الاستئذان وهذه الأدعية المباركة تحت معية الله سبحانه وتعالى وتحت ولاية الله تبارك وتعالى في رحلة السير إليه. عشان كده نحتاج لهذه المعاني، وبد أن ننتبه لهذه الأمور وهذه المعاني في رحلة السير إلى الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. خلصنا الحد هنا، هنتكلم بعد كده في مسألة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. المرة الجاية هنخلص بقية الحديث، وهنعرف ونفك إن صح التعبير رموز الحديث في مسألة هو مال العجز ومال الكسل ومال الجبن والبخل والهرم وعذاب القبر بتقوى النفوس أو تزكية النفوس أو أن يتولاك الله عز وجل في رحلة السير إليه، وعلاقة كل ده وربطه بمسألة التعوذ والعوذ من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع، ومن النفس التي لا تشبع، ومن الدعوة التي لا تستجاب. ما للعلم والخشوع؟ ما للنفس؟ ويا ترى لا تشبع، ما بتشبعش من إيه؟ ويا ترى ليه الدعوة لا تستجاب؟ كل ده إن شاء الله هنعرفه المرة الجاية في تكملة الحديث، وإن شاء الله نخلص الحديث ونعمل له سكيمة كده تجميعة إن شاء الله بإذن الله، بحيث أن معاني الحديث كلها تكون موجودة معانا بإذن الله عز وجل. احنا النهاردة خلصنا مقام الاستئذان في سورة الفاتحة أو من سورة الفاتحة في قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن مسألة تزكية النفس في رحلة السير إلى الله عز وجل، وأن أهم شيء إن احنا ننتبه ما بين المقامين، مقام تقوى النفوس وتقوى القلوب، وأمراض النفوس وأمراض القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل، حتى نكون على بينة ويكون عندنا توازن تربوي في هذا الأمر. هل في أسئلة إن شاء الله؟ في أسئلة متعلقة النهاردة عفوا أستاذة أمال، أختنا أمال، أنا نسيت خالص إن أنا أبحث في هذا الأمر، فأستأذن حضرتك حد من الإخوان الأفاضل ممكن يبعث لي بس السؤال على الفيس، إن شاء الله المرة الجاية برضو تفكرنا به نكون إن شاء الله أحسن إن شاء الله. معنى وليها ومولاها، الفرق بين الولي والمولى. لنقصد هنا بمسألة وليها أي ولي أمرها، أي ومولاها يعني خالقها وملكها وسيدها. نفعل إن شاء الله بإذن الله هذا جل كلها خير. ثانية إن شاء الله أسئلة ثانية. ما معنى بطولك أي بإنعامك الواسع؟ بالطول أي ذي الإنعام. حاجة ثانية، في أسئلة ثانية إن شاء الله جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعفو عنا، وأن يتولانا، وأن يصنعنا على عينه واصطناعنا بنفسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي جرح في فؤاد الله.